بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النحو الثاني، أن يكون المبيع هو البعض المردد من دون قصد الإشاع. وتقدم أن هذا له صورتان: الأولى أن يكون هناك اختلاف في القيمة، وهذا ذكرنا أنه حتما لا يجوز. والثاني صورة التساوي في القيمة، والمشهور استدلوا بوجوه أربعة: الجهالة والإبهام والغرر، وأن الملك صفة محتاجة إلى محل. والمصنف تقدم وناقش في جميع هذه الوجوه، ولأجل ذلك يرى أن من الإنصاف ما ذكره المحقق الأردبيلي، أنه لا يوجد دليل معتبر على المنح. ثم يأتي بكلام الأردبيلي في شرح الإرشاد، ينقل بعض الكلمات، وبعد ذلك يقول: لا يوجد مستند حينئذ إلا الإجماع لو تم، وقد نقل عن غير واحد دعوى ما يظهر منه دعوى إجماع الأصحاب. فإذا على مستوى الدليل لا يوجد دليل معتبر، لكن على مستوى الفتوى المصنف كديدنه وكعادته مع وجود الاتفاق أو الشهرة القوية لا يخالف في مقام الفتوى. إذا صار رأي الشيخ الأنصاري ماذا؟ واضح. على المستوى الاستدلالي لا مجال للقول بالمنح، لكن على مستوى الفتوى لا مجال للإفتاء بالجواز. هذا كان نتيجة البحث. نقرأ عبارة كاشف الغطاء في شرح الإرشاد. قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراع من كرباس من غير تقييد كونه من أي الطرفين. شنو هذا من أي الطرفين؟ يعني من أول الثوب أو من آخر الثوب. قال: وفيه تأمل، إذ لم يقم دليل معتبر على اعتبار هذا المقدار من العلم، فإنهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أي طرف أراد المشتري أو من أي جانب من الأرض، طبعا مع تساوي الأجزاء، ولذا قلنا أن ذاك مسلم لأنه مصداق واضح للغرر. أشتري أي عبد، عبد بمئة دينار وعبد بألف دينار، فما المانع بعد العلم بذلك؟ انتهى. فالدليل هو الإجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب أو نسبته إلى الأصحاب. قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد، وهو كاشف الغطاء، بعد حكم المصنف، المصنف هو من؟ العلام، بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض، الراجع إلى بيع الكسر المشاع. بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض، الراجع إلى بيع الكسر المشاع. هذا من أي نحو؟ من النحو الأول، وهذا تقدم أنه لا بأس به. قال: وإن قصد معينا. شنو قصد معينا؟ إذا فصلنا قصد معينا حملناها على ظاهرها. هذا خارج عن بحثنا. أبيعك هذا الذراع الأول من الثوب، هذا خارج عن بحثنا. اتفقنا؟ بيع لشيء شخصي مقدر معين. العبارة لا يقصد منها ظاهرها، وإلا لا تصلح للاستشهاد، وإنما المقصود وإن قصد معينان، المقصود التعين والتشخص الخارجي في قبال الكل. وإن قصدا معينا في الحاشية هكذا موجود رقم 3 في شا زيادة من عين وهي تصحيف من غير تعيين. نعم في بعض نسخ المكاسب موجود هكذا أيضا، وإن قصدا معينا من غير تعيين، قصدا معينا من غير تعيين، فالمصدر أيضا نفس الكلام. المهم أو كليا لا على وجه الإشاعة، أي قصدا كليا في المعين هنا المقصود، وليس المقصود البيع في الذمة، كليا في المعين يعني صاع من صبرة لا على وجه الإشاعة، ليس مثل الوجه الأول والنحو الأول. بطل لحصول الغرر بالإبهام في الأول، أي أول قصدا معين، ولذا قلنا ليس المقصود من المعين البيع الشخصي المقدر المعين الواضح. وإذن لحصول ولكونه بيع المعدوم، هذا راجع إلى أي دليل من الأدلة الأربعة؟ أن الصفة تحتاج إلى محل، هذا معدوم لأن المردد لا وجود له ولا هوية. وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا، هذه العبارة وباختلاف الأغراض فيها إشكال في تعيين المعطوف عليه. أين المعطوف عليه؟ بطل لحصول الغرر بالإبهام في الأول، وكونه معطوف على حصول يعني ولكونه بيع المعدوم. طيب وباختلافه، إذا عطفنا على ماذا؟ على حصول، يصبح المعنى ولباختلاف ليس لها معنى إذا عطفناها على حصول. أما إذا عطفناها على لحصول، على مجموع الجار والمجرور لا على المجرور، فيكون بطل لحصول وبطل باختلاف الأغراض. هذا نعم له وجه، وإن كان فيه شوية ركاكة لكن له وجه، ما مثل الأول. فإذا هذا يريد أن يبطل الثاني أيضا. وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر. هذا الثاني ما هو؟ الثاني كليا لا على وجه الإشاعة. وبهذا الكلي لا على وجه الإشاعة، ما معنى اختلاف الأغراض في الثاني يعني يبطل لأجل اختلاف الأغراض للثاني؟ بطل بسبب اختلاف الأغراض في الثاني غالبا. في بيع الكل في المعين لا على نحو الإشاعة، لابد هنا أن يكون نظره إلى ما تتفاوت صفاته. أنت قد يكون عندك غرض، العبد تريد أن تشغله عندك كاتبا، فتريد عبد كاتب، أو تريد مثلا أن تجعله يحمل الأثاث وما شاكل ذلك، تريد عبد قوي. فإذا هذه العبارة منه تكون ناظرة إلى بيع الكل في المعين من دون إشاعة، وين؟ في صورة اختلاف الصفات، لأن الذي تختلف فيه الأغراض هو صورة اختلاف الصفات. أما مع اتحاد الصفات كل غرض يترتب على الأول يترتب على الثاني. هذا خارج عن بحثنا، هذا الشق يكون خارجا، لأنه هذا قلنا بالاتفاق مع صورة اختلاف الصفات الدخيلة في المالية، قلنا بالاتفاق خارج عن ماذا؟ عن محل الكلام، وأنه باطل. إذن بطل بالباء هنا تكون للسببية، بطل باختلاف الأغراض في الثاني غالبا. طيب غالبا أنت تقول بعض الموارد إذا ما في اختلاف أغراض، يقول يلحق النادر بالغالب، وللإجماع المنقول فيه إلى أن قال: والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس. التفت ماذا يريد أن يقول هنا؟ في بيع الفرد المردد يوجد باعتقاد كاشف الغطاء يوجد غرر شرعي، ولكن لا يوجد غرر عرفي. وعن لا يوجد غرر عرفي في صورة اتحاد القيم في المحتملات. كيف هذا يوجد غرر شرعي ولا يوجد غرر عرفي؟ فيما لو كان نهي النبي عن بيع الغرر تعبد بمطلق الجهالة. طب فيما نحن فيه يوجد جهالة أو لا يوجد؟ يوجد، لأن لا أعرف المبيع هذا أو الثاني، فبمقتضى التعبد بمطلق الجهالة يوجد غرر شرعي، واضح؟ لكن ليس من الضروري أن يوجد غرر عرفي ما دامت القيم واحدة. العرف يرى أنه لا يبالي بهذا الشيء، واضح الكلام؟ لذا يقول أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي، وبالعكس الغرر العرفي لا يستلزم الغرر الشرع. فمثلا بيع الآبق مع الضميمة عند العرف غرر، عند الشارع جائز. التفتنا؟ فإذا النسبة بين الغرر العرفي والغرر الشرعي نسبة العموم والخصوص من وجه يجتمعان وين؟ في صورة تفاوت القيم في المحتملات، غرر عند الشارع وغرر عند العرف. يكون الغرر الشرعي ولا غرر عرفي في صورة اتحاد القيمة، يكون غرر عرفي ولا غرر شرعي في مثل بيع الآبق مع الضميمة. التفتنا؟ وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية. شنو هذه العبارة؟ هذا عباراتها أصعب من المكاسب. يريد أن يقول هكذا أنه في مقام التطبيق، بالنتيجة أنت عندما تريد أن تسلم سوف تسلم كليا أو فردا، ما هو القابل للتسليم؟ الفرد، الخصوصية، فترتفع الجهاد. جيد؟ لك أنت سلمت هذا العبد فارتفعت الجهالة. يقول ارتفاع الجهالة في الفرد وفي الخصوصية وفي الحصة لا يجب ارتفاع الجهالة وين؟ في المهجة. واضح هذا الكلام؟ يقول وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصول الجهالة في أصل الماهية، ولعل الدائرة في الشرع أضيق، ولعل الدائرة في الشرع أضيق، وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين كما بينت. وإن كان ولعل الدائرة في الشرع أضيق. شلون الدائرة في الشرع أضيق؟ المقصود من الأضيقية المقصود من الأضيقية هنا بلحاظ المانع، إنما منع عنه الشارع أكثر مما منع عنه العرف. التفتنا؟ ليش؟ حينئذ الآن نأتي نعللها، لأن موارد تحقق الغرر في الشرع أكثر، وفهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمضاق الشارع وأعلم. هذا كل هذا الكلام أتى به المصنف لأجل ماذا؟ هذه الكلمة. النتيجة اللي توصل إليها المصنف ماذا؟ أن هذه الأدلة بأجمعها قابلة للنقاش، فيها نظر كما فعل كاشف الغطاء. التفت. لكن المشكلة ماذا؟ أن القدماء والأصحاب أدرى بمضاق الشارع لقرب عصرهم. واضح هذا الكلام؟ نعم. لا لا لا، لا. هذه مبنى، مش مسألة تواضع، مبنى. المبنى الجابرية في الدلالة والسند من أين نشأت؟ من هذا، أن هؤلاء أقرب إلى عصر الشارع، فهم أقرب إلى تحصيل القرائن. أما في زماننا مع بعد المسافة بعدت المسافة فضاعت كثير من القرائن. هذا مبنى، مش مسألة ترتبط بتواضع. واضح الكلام؟ ولقد أجاد، هو هذا كل الغرض من نقل كلام كاشف الغطاء، هو هذا. ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات. أي عمومات؟ عمومات التقدير بالكيل والوزن. فرع، لو هذا الفرع يتكرر في البحوث المعاملات الذي هو يرتبط عادة، هذه الفروع ترتبط بالخصومة. يعني مثلا في خيار الغبن قلنا خيار الغبن متى يثبت؟ بشرط أن يكون المغبون جاهلا، أما لو كان عالما فيكون قد أقدم على الضرر فلا خيار له. طيب إذا تنازع المشتري يقول كنت جاهلا، والبائع يقول كان عالما. هذا يسمى فروع في موارد الوقوع الخصومة. اتفقنا؟ ولذا يكون كتاب القضاء روحا داخل في جميع المعاملات. الآن شوف أنت في النكاح في فروع ترتبط بالخصومة، الزوجة تدعي كذا وهذا يدعي كذا، فلا بد هنا من إعمال قواعد باب القضاء. لذا روح باب القضاء داخل في جميع الأبواب الفقهية المعاملاتية. واضح هذا الكلام؟ خب هنا بعد أن قلنا أن الوجه الأول يصح على نحو الإشاعة، الوجه الثاني على نحو الفرض المردد باطل ولو بالإجماع، بالنتيجة باطل. طيب وقع النزاع، يقول على المشهور من المنع، من المنع في أي مورد؟ في الوجه الثاني. الوجه الأول حتما في منع. لو اتفقا، عفوا الوجه الأول حتما يوجد جواز، لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائعين لم يصح البيع. صورة الاتفاق يعني البائع والمشتري، لاتفاقهما على بطلانه. ولو اختلفا فادعى المشتري الإشاعة، أن أنا اشتريت على نحو الكسر المشاع، طبعا فادعى المشتري الإشاعة حتى يصح البحث، لأنه ادعى أني أنا كنت قاصد للإشاعة وهو كان قاصد لغير ذلك. لا، ادعى الإشاعة يعني نحن اشترينا وبعنا على أساس الإشاعة. واضح هذا الكلام؟ وقال البائع أردت معينا، مقصودة معينا ماذا؟ معينا في الواقع لا في عنوان المعاملة، ففي التذكرة. في صورة المنازعة العلامة رحمة الله عليه قال القول قول المشتري. ليه؟ يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن أصالة الصحة موافقة لمن؟ للمشتري. لأنه إذا كان البيع على نحو الإشاعة فالبيع صحيح، إذا كان على نحو الفرض المردد فالبيع باطل. أصالة الصحة تقتضي أن القول قول المشتري. الدليل الثاني أن البائع ماذا يدعي؟ يدعي التعيين. تعيين قلنا ليس في العنوان في الواقع، يدعي التعيين. ادعاء التعيين مسبوق بالعدم، فنستصحب عدم التعيين. فإذن بهذين الدليلين أثبت العلامة ماذا؟ أن القول قول المشتري في الفرع المذكور. المصنف رحمة الله عليه يحسن هذا الفعل من العلامة. ولكن بشرط أنه مع هذا الاختلاف لا يحصل تسالم منهما على صيغة معينة ظاهرة في أحد المعنيين. مثلا لو مع الاختلاف كلاهما أقرا بماذا؟ بأن صيغة البيع كانت هكذا: بعتك ربعا من الصبرة. جيد؟ طيب. أو بعتك أحد العبدين لا على وجه التعيين. وقلنا هذه الصيغة ظاهرة في الفرض المردد، ظاهرة في الفرض المردد، لا يتم حينئذ كلام العلامة. أما الدليل الثاني فواضح، الاستصحاب لا يصار إليه مع أصالة الظهور. وأما الدليل الأول فإن أصالة الصحة لا تصرف الظهور، لأن حجية الظهور من أي باب؟ من باب الظن النوعي أو الشخصي؟ باب الظن النوعي. فحينئذ حتى لو في هذا المورد لم يحصل لنا ظن لا يؤثر. فحتى نأخذ بكلام العلامة يشترط أن لا يكون هناك توافق على ماذا؟ على صيغة معينة تكون ظاهرة في أحد الأمرين. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول وهذا حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين، أما معه يعني مع التوافق والتسالم على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين فالمتبع هو وين؟ هو الظاهر. طيب ماذا تفعل بأصالة الصحة؟ يقول وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر. وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها. إذن هذا نقاش في الدليل الثاني. شوف مرة تشك في حدوث شيء، الأصل ماذا؟ عدم الحدوث. جيد؟ واضح. شككت في حدوث هذا الشيء، الأصل العدم. ومرة أعلم بحدوث شيء لكنه مردد بين أن يكون هذا أو ذاك، هذا لا تستطيع أن تقول على الأصل عدم الحدوث. مرة التفت، مرة تشك في دخول زيد إلى الغرفة، الأصل ماذا؟ عدم الدخول. ومرة تعلم بدخول شخص تشك هل هو زيد أو عمر، هل تقول الأصل عدم الدخول؟ ما نحن فيه من أي قبيل؟ من قبيل الثاني. فلو كان نشك في أصل الحدوث نجري الاستصحاب، لكن نحن جازمين بأنه حدث شيء، لكن هذا الشيء الذي حدث، هذه الصيغة التي حدثت، هل كان المقصود منها الأول أو الثاني؟ واضح هذا الكلام؟ لذا قال وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها، إذ ليس الشك في حدوث شيء، بل الشك في أن الحادث ما هو، هل هو المشاع أو المعين. واضح هذا كلام من؟ كلام المناقشة في كلام العلامة في التذكرة. يقول وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة. هذا البعض حاول أن يدافع عن العلامة. العلامة استدل بماذا؟ بأصالة الصحة. مصنف قال يصح التمسك بأصالة الصحة متى؟ إن لم يكن ظهور على الخلاف، مش هكذا؟ يقول ليش؟ أصالة الظهور قابلة للصرف بقرينة أو غير قابلة؟ قابلة. أصالة الصحة تصلح قرينة. اتفقنا؟ يعني الآن أقول رأيت أسدا ظاهر في أي شيء؟ الحيوان المفترس. إذا قلت يرمي هذه القرينة تصرف هذا الظهور البدوي. جيد؟ طيب أصالة الصحة أيضا تصرف. لا يشترط في القرينة أن تكون دائما قرينة لفظية. واضح هذا الكلام؟ يقول المصنف وفيه نظر، لأننا لا نسألك هذا السؤال. لو القضية لم تكن ظهورا كانت تصريحا، كانت تصريحا، قال هكذا: بعتك الفرد المردد، فهل تقول مقتضى أصالة الصحة أن أرفع اليد عن هذا التصريح؟ لا معنى له. فأصالة الصحة تجري في صورة التردد، لأن الأصل سواء كان أصلا عقلائيا أم لفظيا أم عمليا فإن موضوعه الشك والتردد، ومع الظهور يوجد تردد؟ لا يوجد تردد، الظهور يرفع التردد لأن العقلاء لا يبالون باحتمال الخلاف، إذا ما في تردد. والشارع أمضى صيرة العقلاء، فإذا عبدنا بعدم التردد، فيرتفع موضوع أصالة الصح. صار واضح المطلب؟ وذكر إذن وفيه نظر، تبين وجه النظر. واضح المطلب؟ الثالث، شو هذا الثالث؟ فرع. ثم قال هذا الثالث هو النحو الثالث من بيع غير المعين في متساوي الأجزاء، أن يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الأفراد المتصورة في ضمن المجموع في تلك الجملة. وهذا ما يعبر عنه في كلمات بعض الفقهاء ببيع الكل في المعين، وفي كلمات بعض الفقهاء يعبر عنه بالكل الخارجي. كل في المعين ماذا يسمى أيضا؟ بالكل الخارجي، بمعنى أن ظرف المبيع المتصف بالكلية إنما هو الخارج للذهن، لأن كل في هذه الصبرة، هذه الصبرة وين موجودة؟ في الخارج. واضح؟ فإذن يسمى بيع الكل في المعين، ويسمى ببيع الكل ماذا؟ الخارج. خب، لابد قبل بيان الحكم أن نفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني. طيب سؤال، ليش ما فرق بين هذا الوجه والوجه الأول؟ دائما خذها قاعدة، عندما نريد أن نفرق بين وجهين يعني يكون هناك منشأ لتوهم الاتحاد، أو منشأ لالتباس أحدهما للآخر. عادة عندما تكون تفرق، ولا لا تفرق بين كل أمرين، دفدنا يعني. إذا تذكرون الأخنت في الكفاية، أخنت في الكفاية جاء فرق بين مبحث الإجزاء ومبحث المرة والتكرار. طب ليش ما فرق بين بحث الإجزاء واجتماع الأمر والنهي؟ لا أحد يتوهم التباس أحدهما بالآخر، التفتنا. فتفرق بين شيئين يمكن أن يلتبسا ببعضهما البعض، أما بيع الكل في المعين غير بيع على نحو الكسر المشاع. في الكسر المشاع أنت تشتري الكسر وهو الربع، لكن هذا الربع تأخذه من الأول، من الوسط، من الأخير. أما بيع الكل في المعين الأمر ليس كذلك. طيب، نعم الكلي في المعين مع الفرد المردد، قد واحد يقول لا يوجد فرق بينهما، بالنتيجة أنا أبيعك عبدا من هذه المجموعة من العبيد، عبدا كلي، وفي هذه المجموعة في معينة. إذن لم نفهم الفرق بين الفرد المردد وبين الكلي في المعين. المصنف رحمة الله عليه يبين لنا الفرق الذي حققه المحقق الكركي في جامع المقاصد، غدا نشرح هذا بشكل مفصل، لكن بشكل مختصر الآن نقول أن المبيع مع الترديد لا يكون كليا، يكون جزئيا، ولذا في بعض الكلمات السابقة عبر عنه بالمعين، فالمبيع يكون جزئيا، بينما فيما نحن فيه المبيع يكون كليا. كيف نستفيد ذلك؟ هذا ما يأتي تفصيله إن شاء الله في يوم غد.